الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعي الكريم ورحمة الله وبركاته. الموجة التغريبية التي قادها المستشرقون والمبشرون وتلامذتهم التابعون في النصف الأول من القرن العشرين كانت موجة ماكرة خبيثة معادية تبرع للخدمة فيها أمثال أحمد ضيف وطه حسين وزكي مبارك وأدرى بهم وطائفة من تلاميذهم المنسلخين عن الأصالة المشوهين فكريا وروحيا. وقد تعرض البيان القرآني بسبب منهج النقد الأدبي الغربي الوافد إلى أخطار علنية، إذ كان هذا البيان الإلهي المقدس هدفا أساسيا من أهداف هذا النقد. والملاحظ أن محاولة الدخول إليه والهجمة عليه لم تكن عبر الأبواب العامة والرئيسية، بل كانت من وراء ذرائع وتعلات يراد بها في النهاية أن تصل إلى نقد بيان القرآن الكريم وأسلوبه. من هنا كان كتاب في الشعر الجاهلي وكتاب في الأدب الجاهلي لطه حسين من أكبر المحاولات التي حرصت على التعرض للبيان القرآني. ثم جاء كتاب النثر الفني في القرن الرابع لزكي مبارك فوسع نطاق هذه المحاولة. ثم كانت بعد ذلك محاولات الفن القصصي لخلف الله وغيره. لقد بدأ دعاة المنهج الغربي مستمعي الكريم من حيث انتهى المبشرون والمستشرقون، ومن خلال شبهة مضللة وهي أن القرآن المجيد من صنع محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن قوله، ومن هنا أباح النظر إليه على أنه وثيقة أدبية من إنشاء بشر، في حين هو في حقيقته تنزيل من رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد كان الإلحاح على هذه الدعوة التغريبية الكافرة من أخطر ما ألقي إلى الشباب في كلية الآداب بجامعة القاهرة في حينها وفي الدراسات والمحاضرات المختلفة، بل إن أحدهم ليذكر كيف كان التالف طه حسين يكلف بعض طلبته أن ينقدوا بعض آيات من القرآن يعينها لهم ويطلب منهم إثبات هذا النقد من كراسات يتلونها عليه. فكانوا يذكرون مثلا أن هذه الآية ليست من البلاغة بمكان، وأن الآية الأخرى مفككة لا تؤدي المعنى المقصود منها، وأمثال هذه الافتراءات المعادية التي تتلبس بلباس الأدب والنقد الأدبي. وقد غاب عن هذا المتغرب المنسلخ أنه لا يصح التفدي لتفسير القرآن إلا لمن تتوافر فيه شروط أساسية، منها أن يكون ملما بكل فروع اللغة العربية وآدابها، وأن يكون واسع الاطلاع على أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسناده. فهل تتوافر مثل هذه الشروط في هؤلاء التلامذة المبتدئين بالنحو الذي تتوافر في من يتعرض لتفسير كتاب الله؟ فما بالكم بمن يزعم أنه يريد أن ينقده؟ أجل المستمع الكريم، لقد جاء في إحدى هذه المحاضرات الصبيانية أن على الباحث الناقد ألا يفرق في نقده بين القرآن وبين أي كتاب أدبي آخر، وقد بدأ التشكيك بالقول إن في القرآن أسلوبين متعارضين لا تربط الأول بالثاني صلة ولا رابطة، وهذا في الواقع تقليد أعمى لما افتراه بعض المستشرقين والمبشرين من أن القرآن من صنع النبي ومن إنشائه، وأنه تأثر في مكة بالنصارى وفي المدينة باليهود. ويحاول طه حسين أن يقنع شباب كلية الآداب بذلك، ويحاول أن يفرق في صياغة القرآن بين القسم المكي منه الذي يصفه بقصر الآيات والخلو التام من التشريع، و بين القسم المدني الذي ينفرد بالتشريع. ثم يعبر طه حسين عن عمى بصيرته إضافة إلى عمى بصره، فيقول إن هذا أثر واضح من آثار التوراة والبيئة اليهودية. وهناك مستمع الكريم مسألة الحروف المقطعة التي تبتدأ بها بعض سور القرآن الكريم مثل ألف لام ميم، كاف ها يا عين صاد، حا ميم وغيرها. يقول عنها هذا الأستاذ التالف المتغرب إنها كلمات ربما قصد منها التعمية أو التهويل وإظهار القرآن بمظهر عميق مخيف، أو هي رموز وضعت لتمييز المصاحف المختلفة التي كانت موضوعة عند العرب. وقد أكدت لجنة التحقيق المتشكلة من عدد من العلماء في تقريرها أن طه حسين قد أنكر تواتر القرآن وقراءاته، وأنكر الاعتقاد بصدق القرآن، وأنكر صدق القرآن والنبي فيما أخبر به عن ملة إبراهيم وصحف إسماعيل، كما أيد مزاعم المستشرقين المعادية بشأن القرآن الكريم. النائب العام محمد طاهر نور الذي أجرى التحقيق مع طه حسين بشأن مفترياته قال: خطأ طه حسين يبدأ بافتراض يتخيله ثم ينتهي بأن يرتب عليه قواعد كأنها حقائق ثابتة، كما فعل في مسألة إبراهيم وإسماعيل وهجرتهما إلى مكة وبناء الكعبة، فإنه بدأ بقوله: للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا، لكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي، فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها. لكن طه حسين ما يلبث أن يبني على شكه هذا حقيقة وإقرارا بكثير من الصراحة حين قال: أمر هذه القصة إذن واضح، فهي حديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام واستغلها الإسلام لسبب ديني. فما هو إذن الدليل الذي انتقل به طه حسين من الشك إلى اليقين؟ إن هذا الكتاب لا يعجز حقا عن الاتيان بدليل واحد يؤيد ما يزعمه وما يذهب إليه، وكل ما استند عليه من الأدلة هو من قبيل قوله فليس يبعد أن يكون، وفما الذي يمنع، ونحن نعتقد، ومثل قوله وإذن فتستطيع أن تقول. وحين سئل هذا المتغرب المنسلخ عن هويته عن أصل مسألة إبراهيم وإسماعيل وهل هي من استنتاجه أو نقلها من أحد، فقال هذا فرض فرضته أنا دون أن أطلع عليه في كتاب آخر، وقد أخبرت بعد أن ظهر الكتاب أن شيئا مثل هذا يوجد في بعض كتب المبشرين. ولا ريب أنه كان يكذب، فهو الناظر دائما إلى ما تخطه أقلام المستشرقين والمبشرين. والمبشر صاحب هذا الكتاب الذي أشار إليه كان قريبا منه، وهو الذي تستر تحت اسم مستعار هو هاشم العربي، بيد أن هذا المبشر كان أضرف في تعابيره من طه حسين وأكثر لباقة. كتاب طه حسين حول الشعر الجاهلي الذي ضمنه آراءه التافهة قد اعترض عليه كثيرون، منهم محمد أحمد الغمراوي ومحمد الخضر حسين ولطفي جمعة ومصطفى صادق الرافعي. وكشف الغمراوي عن مؤامرة تحويل كتاب الشعر الجاهلي الذي صودر إلى اسم جديد هو الأدب الجاهلي، وأشار إلى أنه ألغى ما تورط فيه، لكنه في كتابه الجديد ظل على اتجاهه العام في التشكيك في القرآن. ويقول عنه كاتب آخر إذا كان قد طوى في الطبعة الجديدة من كتابه بعض الخزي الذي كان في الطبعة القديمة كزعمه أن ما ورد في القرآن وفي التوراة عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إنما هو أسطورة غير مستند في هذا الزعم إلى دليل علمي، فإن في الطبعة الجديدة من العداء للإسلام والعرب ومن السفسطة المستورة والمكشوفة شيئا كثيرا. والحق مستمع الكريم أن الذين يتصورون أن طه حسين ألف كتابه عن الشعر الجاهلي ليناقش الشعر المنحول والمفتعل إنهم هم قصار النظر، فالواقع أن طه حسين أراد أن يثبت آراءه المنحرفة والإلحادية جميعا التي لم يجد سبيلا لإعلانها صراحة، فغلف بها هذا البحث ودسها في ثنايا الكتاب. لقاؤنا مستمر إن شاء الله، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.